صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليكم وعلى أشياعكم وأتباعكم والمستشهدين بين أيديكم وفي سبيل دعوتكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ألا ليت ماء النهر يغيظ ولا جرى قضى فيه ضام من به الله أجراه. وهاجت تعادى خيلهم لخيامه وصيح بها نهبا ففرت صفايا وقد أقبلت مذعورة من خيامها تحوم كمذعور القطا حول مسواه. ويا حزنها إذ ميز الشمر رأسه، لاح الله قلب الشمر ما كان أقساه. قد اسود مبيض الفضاء غير أنه تجلى محياه المنير، فجلاه وعيبة علم الأنبياء عليله تقاسي والقيد رجلاه. فلو أن أيوبا رأى بعض ما رأى أي لقال بلى هذا العظيم تبلواه. وهذا اللي يجيب الماي والزواد بيناتهم يطلب شمارات، ما مش مثل محنة السجاد علي السلسلة وغلال وقياد. اسمعنا المريض العليل مرضونا ولا الرحمة يحضرونا أي مشفنا العليل يقيدونا وبحبال خشنا يشتفونا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من كلام لمولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه قاله يوم عاشوراء للجيش الذي جاء لقتاله والله لا تلبسون بعدها إلا كريس ما يركب الفرس حتى تدور بكم دوران الرحى وتقلق بكم قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله كلمة سيد الشهداء صلوات الله عليه ومن بعض خطبه يوم العاشر من المحرم كلمة دقيقة تنظر إلى المستقبل وفيها تحذير وقد جاءت في سياق كلام أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه أمير المؤمنين كان يحذر الأمة من هذه المرحلة التي مر بها الحسين سلام الله عليه وأخوه الحسن من قبله بل الكلمة في سياق كلام رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول الكريم كان يحذر الناس من الفتنة بعده وكان يقول كأني أنظر إلى الفتن كأنها القطر على بيوت المدينة يعني مثلها كمثل المطر لا تترك بيتا إلا وتسقط عليه فتعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وقبيل وفاته صلى الله عليه وآله خرج إلى البقيع وترحم على أصحابه من الذين مضوا قبله فسلم عليهم وترحم عليهم وقال أشهد لكم أنكم مضيتم على الإيمان كان أحد أصحابه إلى جنبه قال يا رسول الله وإحنا شلون تشهدنا لو لا قال أنتم لا أعلم ماذا تفعلون من بعدي أمامكم محن شديدة ثم قال صلى الله عليه وآله مخاطبا أهل القبور البقيع قال ليهنكم ما أنتم فيه هنيئا لكم الموتى هذه في عهد رسول الله بإخلاص ووفاء لبيعة رسول الله صلى الله عليه وآله لدين الله رحت من هذه الحياة على كلمة لا إله إلا الله هنيئا ليهنكم ما أنتم فيه أو ما أصبحتم فيه، فقد أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. كلام الرسول في آخر أيامه. والرسول الكريم كلامه صلى الله عليه وآله طبعا يأتي تبيينا لما في كتاب الله، مسألة الفتنة والامتحان والاختبار للأمة، هذا شيء يعني مبدأ في كتاب الله. وليعلمن الله الذين صدقوا منكم وليعلمن الكاذبين، ولقد فتنا الذين من قبلكم، كما مرت الأمم بالفتن والاختبار كذلك مرت تمر هذه الأمة بالاختبار. الآن إذا رجعنا إلى كلمة الحسين سلام الله عليه، نشوفها في هالسياق هذا، لكن شوية بيها تفصيل تحديد أكثر، ثم تشير إلى العلم الذي أودعه أمير المؤمنين الحسين سلام الله عليه. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي نقول كلمته سلام الله عليه بهالسياق هذا بهالموضوع. الكلام الذي أو العلم الذي أودعه أمير المؤمنين عند الحسين لا شك أن فيه تفصيل أكثر مما ظهر من أمير المؤمنين في واقعة كربلاء. رسول الله تكلم عن واقعة كربلاء وأخبر بما يجري على ولده الحسين، وأمير المؤمنين لا، إجا إلى كربلاء. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله جاءه جبرائيل بتربة كربلاء، أمير المؤمنين بنفسه إجا إلى كربلاء، ويقول ابن عباس كنت معه في خروجه إلى صفين، اللي بصفين لازم يمرون في كربلاء الكوفة، يعني يمر بالكوفة يجي شمال الكوفة ويجي غرب الكوفة، وعلى طريق كربلاء يمر إلى الشام. ظهر الطريق ذاك الوقت بهذه الصورة كان. ولما وصلنا إلى هذا المكان إلى كربلاء، نام أمير المؤمنين ساعة ثم استيقظ وهو قلق باكي العين يردد قوله صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله. والدنوت منه سلمت عليه، حضرت وضوءه، قلت يا أمير المؤمنين خيرا رأيت إن شاء الله؟ قال كأني بهذه الأرض التي نحن فيها كأنها بحر من الدماء، وكأن هذه النخيلات تضرب بسحفها في ذلك الدم، وكأن ولدي حسين قد غرق فيها. هذا قل صبرا أبا عبد الله. طبعا هالرؤية هذه هي رؤية من علم أمير المؤمنين بما يجري، ومن علم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا فيها تفاصيل يعني تقال وتروى في مناسبات، يعني قبل مناسبة. احنا كلامنا حول كلمة الإمام الحسين سلام الله عليه، شلون وضحت المسألة هذه وتداعيات كربلاء وما جرى من الحوادث بعد كربلاء. الكلمة تشير إلى هالمرحلة هذه، يعني في تلك الشدة، في تلك المحنة، في تلك اللحظات الحرجة من الواقعة، من الموقف يوم العاشر من المحرم، الحسين عليه السلام قال لهم أنذرهم والله لا تلبثون بعدها، يعني ما تبقون بعد هالواقعة هذه إلا مدة قليلة. الآن يعني أنتوا جيش وقوة مجهزة معبئة، عندكم قيادة، عندكم قيادة ميدانية، عندكم قيادة بالكوفة، عندكم قيادة بالشام، أكو مراتب، يعني الأمور الآن هالشكل. لكن هذه خلال سنوات كلها ستقوى السلطة هذه اللي الآن ظاهرها يعني منظمة وقوية واشتغلت عليها الرجال، ها 40 سنة الرجل يشتغل في سبيل تأسيس القوة هذه، يريد يأسس ملك من يعني من يومه إلى 500 سنة قادمة. وواضح كان أنه أخذ البيعة ليزيد، و أخذ البيعة ليزيد والتبشير بمعاوية ابن يزيد. واضح أنه سلسلة يعني مستعدين لخلافة طويلة، شلون انقلبت الآية يعني. لأنه عندما بويع ليزيد في الشام قام أحد الشعراء سمى الضحاك بن قيس أحد الخطباء وخاطب يزيد بقوله: اصبر يزيد فقد فارقت ذا ثقة واشكر أيادي الذي للملك أعطاك ملك. أصبحت مولى جميع الناس كلهم، فالله فأنت ترعاهم والله يرعاك. المولى، هذه كلمة المولى اللي اختلفت فيها الأمة، بالنسبة لأمير المؤمنين اختلفت فيها الأمة، لكن بالنسبة ليزيد ما في اختلاف. بالنسبة إلى أمير المؤمنين فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، تجي يعني يشوف الاختلافات أنه في سبيل إفراغها من مضمونها. لكن من يجي ضحاك بن قيس يقول أصبحت مولى جميع الناس، لا دلالة سياسية واضحة يعني. أصبحت مولى جميع الناس كلهم فالله فأنت ترعاهم والله يرعاك. ثم في آخر الأبيات يقول: وفي معاوية الثاني لنا خلف إذا نعيد. معاوية الثاني يعني معاوية بن يزيد، في معاوية الثاني لنا خلف إذا نعيت ولم نسمع بمن عاك. المهم سمعوا بمن عاه بعد 3 سنين، 6 سنين ذني قلب بهن الدنيا. السنة الأولى قتل فيها الحسين، والسنة الثانية اجتاح بها المدينة، والسنة الثالثة يعني في عهده أحرقت الكعبة، رميت بالمنجنيقات وأحرقت بالنار. هذه السنين 3. والإمام الحسين عليه السلام كان يشير إلى زلزال بعد مقتله، وينبغي أن يكون زلزال يعني. مسألة يعني مو سهلة، قتل ابن بنت رسول الله، وهذا موقعه في الأمة، بقية النبوة، إمام معصوم، سيد شباب أهل الجنة، كلهم يقرون فيها، ولهذا احتج بها عليهم يوم 10 من محرم. أنه سيد شباب أهل الجنة احتج عليهم، قال سلوا جابر بن عبد الأنصار، سلوا بقية الصحابة الباقين، هذه المسلمات عندهم كانت. لهذا احنا عندما نحتج على الخصم لازم الخصم نسلم بالقضية هذه بالدليل حتى نحتج فيه. الجماعة يعني يعرفون المسألة، اللباس الذي كان يلبسه عمامة رسول الله، دار رسول الله، هذه كلها نعم تشير إلى موقعه من الأمة، وموقعه من الدين، وموقعه من الوجود. زين، مقتل شخص بهالوزن هذا يعني في الأمة لابد أن يحدث زلزال، وهذا قد حدث يعني، والزلزال بقى يعني استمر. بقيت هذه الواقعة تتفاعل مع ضمير الأمة ولا تزال يعني لا تزال تتفاعل المسألة يعني. الحسين أصبح رمز لكل حركة إصلاحية وكل نهضة وكل ثورة في تاريخ المسلمين، وإلى الآن حسين عليه السلام رمز يعني إنساني، فضلا عنه رمز إسلامي، رمز إمامي شيعي إلى آخره، لا أكبر من هذا. لهذا نشوف مثلا، نشوف الإمام الشافعي هذا عندما يرثي الحسين بعد 100 سنة وأكثر، قريب 200 سنة يعني، الإمام الشافعي 200 سنة بعد واقعة كربلاء، فيذكر واقعة الطف ويرثي الحسين. الإمام الشافعي شاعر وعنده ديوان يعني، من شعر يعني يروى شعره في كتب الأدب، عنده مقطوعة جميلة يرثي بها الحسين عليه السلام، يقول: قتيل بلا جرم كأن قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيب، تزلزلت الدنيا لآل محمد، تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لها صم الجبال تذوب. يصلى على المبعوث من آل هاشم صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد. الليلة الجمعة الثالثة، لا بأس الثالثة، فالشافعي رحمه الله يبرز التناقض في وجود الأمة، فيقول: يصلى على المبعوث من آل هاشم وتغزى بنوه إن ذا لعجب، وتغزى يصلى عليه وتغزى بنوه إن ذلك عجيب. فهالتناقض هذا زين. نجي إلى شاعر آخر في نفس الفترة أيضا يسجل هالمعنى هذا، يشوف التغيير والزلزال في الكون في الوجود في الأمة في المجتمع، فيقول: ألم ترى أن الشمس أضحت مريضة لقتل حسين والبلاد اقشعرتي. ألم ترى أن الشمس أضحت في يعني أبيات من الشعر رثي بها الحسين بعد كربلاء مباشرة، مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي، إلى أن يقول: ألم ترى أن الشمس أضحت مريضة لقتل حسين والبلاد اقشعرتي، وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي. فالحقيقة يعني بالنسبة إلى هالظواهر هذه اللي أنا أسميها الزلزال الذي حدث بعد واقعة كربلاء، زلزال اجتماعي تأثير الذي نعم بدأ على مجتمع المسلمين وظهر وسجله وعبر عنه ضمير الأمة، يعني عادة الشعراء هم ضمير الأمة. وأشوف يعني كما بينا إمام مثل الإمام الشافعي هذا تعبيره، شاعر آخر هذا تعبيره، وهناك يعني الشعر الذي نظم في واقعة كربلاء تعبير لا حدود لا يكاد ينتهي. رحم الله السيد النجفي يقول: ميت قد نقمت منه العدا، ميتة قد أفنت الشعر امتداحا. ويمكن ما نظم شعر ولا عبر عن واقعة كالتعبير عن واقعة كربلاء. المهم، هل التعبير هذا الدقيق عن الواقعة عن ضمير الأمة يشير إلى ما أنذر به الحسين سلام الله عليه يوم العاشر من المحرم: والله لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس. هسه التحديد وين؟ قلنا أنه كلمة الحسين سلام الله عليه فيها إيضاح أكثر، لأنه قريبة من الحدث. الرسول صلى الله عليه وآله تحدث وبينه وبين الحدث 50 سنة، أمير المؤمنين يعني تحدث عن كربلاء وبينه وبين وقوع حادثة كربلاء لنفرض فرد 20 سنة أو أكثر. الحسين عليه السلام قاعد يعيش الحدث، قاعد ينذرهم من خلال التجربة هذه المرة، الواقعة هذه التي نعم أحاطت وحاقت بالمسلمين، فينذرهم من خلال الموقف هذا. فلهذا التحديد نشوفه من خلال كلمته سلام الله عليه. أولا يحدد الزمن الذي يحدث فيه هذا الزلزال الذي حدث في المجتمع. لا تلبسون بعدها اللبس هذا القليل إلا كريث ما يركب الفرس. ما يركب الفرس يمتى؟ أنا أسألت أنا بعض المختصين قالوا خلال 4 سنين 5 سنين الفرس يركب. أنتم يعني عارفين المسألة هذه. فهالفترة هذه الإمام الحسين حددها في 4 سنين 5 سنين، وبالفعل يعني بدأت المسألة قبل هالتاريخ، وبدأت حركة التوابين بعد 3 سنين من واقعة كربلاء يعني سنة 63 تقريبا. وحركة التوابين هي شرارة، الواقع هي ما فيها برنامج واضح، ما نقدر نسميها ثورة أو نهضة، إنما حركة كانت نابعة من ضمير أولئك الذين كانوا أكثرهم سجناء. يعني الشيخ المظفر الشيخ عبد الواحد المظفر رحمة الله عليه يقول في قبيل واقعة كربلاء 15,000 سجين في سجون عبيد الله بن زياد. شنو هالقدرة هذه وهالسلطة في الكوفة بحيث استطاع أن يسجن 15,000 سجين؟ وهذا كلام إنسان عالم محقق. وفي هؤلاء يعني المختار بن أبي عبيدة الثقفي، في هؤلاء سليمان بن صرد الخزاعي، في هؤلاء رفاع بن شداد، عبد الله بن ولاد، ذولا وجوه الشيعة غير الذين قتل منهم. فحركة التوابين كانت انتفاضة، حركة ضمير، تقدر تسميها حركة أشبه بالحركة الانتحارية يعني. لأن 4000 تركوا الكوفة وتوجهوا إلى الشام، وتكلمنا عن هذه الحركة باختصار في بعض الليالي، إلى أن وصلوا إلى مكان يسمى عين الوردة بين الشام والعراق، فطوقهم جند الشام وبقي منهم 500، يعني بقي تفرقوا وأبيدوا في مكان واحد. 500 ذولا كانوا يصورون أنه يروحون يكفرون عن ذنوبهم، وهكذا إجوا إلى قبر الحسين وتابوا ليلة الجمعة واغتسلوا في الفرات ووضعوا سيوفهم على قبر الحسين، ثم من كربلاء وتوجهوا إلى الشام بهذه الصورة يعني. وقالوا إحنا التوابين، لعل الله يكفر عنا ما نعم ما حدث. هذه أول حركة. طبعا كانت لهم صلة بالمختار، المختار نصحهم بأن يبقون كم سنة، لأن المختار قاعد يستعد أيضا للثورة والانتقام من قتلة الحسين. بعد سنة أو سنة وأشهر بدأ المختار نهضته وبدأ يتتبع قتلة الحسين عليه السلام. هذه 4 سنين 5 سنين، وطبعا السنة الرابعة يعني ثار ابن الزبير في مكة، واستمرت يعني حركته في من حياة يزيد إلى حياة عبد الملك بن مروان، يعني قتل في أيام عبد الملك في زمن الحجاج الذي قتل عبد الله بن الزبير. فهذه حركة تعتبر كرد على نعم كرد فعل على حركة كربلاء، وكان يذكر الحسين هو وقتل بني أمية للحسين عليه السلام، وإن كان هو موقفا من بني هاشم وموقفا من يعني كان مبغض لأمير المؤمنين، وعنده مواقف ما يعني ما محمودة بالنسبة لأمير المؤمنين. يعني بعض الفقهاء والعلماء عندهم موقف منه من هذا عبد الله بن الزبير، يقولون هذا ما دام يبغض علي بن أبي طالب يعني هذا إيمانه يعني مو صحيح، ولا نستطيع أن نعتبره يعني من هالقبيل. و لم يعرف عنه أنه تاب من بغض أمير المؤمنين، كان يسب أمير المؤمنين بين الصفين في واقعة الجمل، وكان يحرض على قتال أمير المؤمنين، وما تاب من بغض أمير المؤمنين. فهذا عنده موقف، وإن كان يعني في عندما كان الحسين عليه السلام في مكة كان يأتي إلى مجلس الحسين ويقول يا أبا عبد الله لا تغادر الحجاز، فإن أهل الحجاز ما دمت في الحجاز لا يعدلون بك أحد، الحجاز يحبونك، أهل اليمن، أهل العراق، وأنت يعني اليوم وجه الأمة وابن بنت نبيها إلى آخره. هذا موقفه كان. ابن عباس لا، ابن عباس يعرفه ويعرف دواخله، ولهذا انفجر الصراع بينه وبين ابن عباس بعد واقعة كربلاء، واضطر ابن عباس أن يخرج من مكة في أيام بن الزبير إلى الطائف، وقد توفي في الطائف رضي الله عنه عبد الله بن عباس بعد محنة ابن الزبير، بعد محنة بني هاشم في زمن ابن الزبير، عندما جمعهم في مكان واحد وطوقهم بالحطب وأراد أن يحرق بني هاشم جميعا في حجرة زمزم. مواقف يعني سيئة كانت الفترة هذه التي تلت كربلاء. فإذا هذه التداعيات هذه اللي صارت، والأمة الصور التي يذكرها التاريخ لنا بعد واقعة كربلاء، نشوف بدأ التفكك الذي أشار إليه الحسين عليه السلام. هسه نرجع إلى الكلمة نشوف الدقة وين. في السنة التي توفي فيها يزيد حج الناس سنة 64، وكل واحد ماكو إمام للحاج، ماكو أمير على الحاج، كل واحد عنده راية، وكل مجموعة وقفت وحدها يعني. جماعة من الزبير وقفوا وحدهم، أهل العراق وقفوا، أهل المدينة، حتى قال شاعرهم في ذلك الوقت قال وتفرقوا فرقا وكل قبيلة فيها أمير المؤمنين خطيب. إلى هالحد هذا الوضع. إذا رجعنا إلى كلمة الحسين سلام الله عليه الذي حدد فيها المدة الدقيقة، ونرجع إلى الكلمة التي تقول حتى تدور بكم، يعني هالدوران هذا الذي حدث على صعيد الأمة وتفكك الأمة وتمزق الأمة، تدور بكم دوران الرحى وتقلق بكم قلق المحور، يعني الأمة تبقى متفككة والمحور مفقود فعلا، يعني الفترة هذه فقد فيها محور السلطة تماما، وصلت سلطة آل أبي سفيان إلى الصفر. ولذلك يعني عبيد الله بن زياد هرب من الكوفة في قضية المختار، هرب من الكوفة إلى البصرة، وفي البصرة دعا الناس إلى نفسه أن يبايعوه، ودخلوا فعلا على البصرة يعني بايعوه، وخرجوا منه وقد مسحوا أيديهم على الحيطان وهم يقولون لا بيعة للفاسق لابن سمية في أعناقنا. ثم هجمت عليه الناس وطردته من البصرة حتى هرب على بلباس النساء. عبيد الله بن زياد هذا الطاغية الذي جمع له يزيد المصرين يعني الكوفة والبصرة، لبس ملابس نساء وأجارته بعض القبائل في البصرة وركب على حمار ومشى هاربا من البصرة إلى الشام على هذه الصورة متنكر. وصل إلى الشام وإلى الصراع بين جماعة مروان بن الحكم وبين جماعة السفيانيين، وبدأ قتال قوي بقيادة الضحاك بن قيس من جهة، قيادة الأمويين من جهة. المهم قال أبي سفيان تنحوا عن السلطة، وآخرهم معاوية بن يزيد. هذا الرجل يعني أرسل خلف وجوه قومه وقال لهم أنتم مخيرين في شيئين، خيركم إما أن أختار لكم رجل، أنا يعني ما أتولى هذا الأمر، هذا الأمر يعني أنا أشوفه غير شرعي بالنسبة لي، وبالنسبة لي لا تحمد عقباه، رجل كان يفكر يعني بالآخرة، فأنا أخيركم بين أمرين، إما أختار لكم ولا آل جهدا في سبيل أنه أختار لكم ما يصلح أموركم، يعني شخص الذي يصلحكم، أو أنا أخلع نفسي من هذه السلطة وأنتم تختارون لأنفسكم. والكلام ويا جماعته، فخرجوا من مجلسه وهم يقولون امهلنا يعني قليلا حتى نفكر. بعد هالمجلس هذا طعن، أو في رواية أنه جس إليه السم ومات بعد أيام. اجوا إليه وهو في النزع، قالوا له يلا أخبرنا بالذي نعم أخبرتنا به، يخبرنا بالذي توليه من بعدك. قال هيهات، الآن وأنا في هالحالة هذه مقبل على ربي مستحيل يعني أتورط بهالأمر هذا الذي تورط فيه أبي وجدي من قبلي، وأنتوا روحوا شوفوا يعني دبروا أمركم ولا تجعلوها في عنقي، ما بقت حلاوتها وأنا حي، فلا أتجرع مرارتها وأنا ميت. وهكذا يعني انتهى أمره. وكانوا يسموه المستضعف، يسموه أبو ليلى كناية عن أنه يعني العرب يسمي المستضعف أبو ليلى، والأمر بعد أبي ليلى لمن غلب. فهذا الوضع بالنسبة إلى السفيانيين، بني سفيان آل أبي سفيان، يعني تأسيس معاوية بن أبي سفيان للملك الذي انتهى بهذه الصورة بهذا التفكك نتيجة واقعة كربلاء. ثم جاء بنو مروان الذين هم الجناح المخالف والمضاد لآل أبي سفيان، كانوا في نزاع شديد يعني حتى بيناتهم دماء صارت أخيرا على هذا الأمر. يعني لما وضع معاوية بن يزيد هذا اللي خلع نفسه من الخلافة للصلاة، رادوا يصلون عليه يعني، إجا الوليد بن عتبة بن أبي سفيان يريد يصلي عليه، وقف للصلاة، كبر التكبيرة الثانية والثالثة، طعنوه من خلفه وقتلوه على الجنازة. هذا شكل كان الصراع على السلطة في الشام. انتهى الأمر بهذا الشكل. فالأمة دارت، أريد أقول يعني مو في صدد البحث التاريخي، وإن كان البحث التاريخي يعني ما يتعلق بحياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، لأن يعني الإمام زين العابدين عاش يعني سلطة بني أمية من أولها إلى قريب آخرها يعني إلى أخرياتها، يعني في أيام الإمام الصادق في أيام الإمام الباقر انتهت دولة بني أمية، دولة بني العاص أيضا انتهت. فالإمام زين العابدين يعني عاش يعني في زمن معاوية، زمن يزيد، زمن مروان عبد الملك مروان، إلى أيام الوليد بن عبد الملك. هذا الوليد إنسان طاغية من الطغاة، يعني هذا كان يقول من قال لنا برأسه هكذا، قلنا له بسيوفنا هكذا. ثم اجى الى المدينه في ايام الامام زين العابدين، ونظر في المسجد، دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه واله، فقال: ما هذا البيت الذي ضاع في المسجد؟ يعني هذا يعني في البناء خاص، يعني مبين يعني ما يناسب هندسه المسجد، ضاع في المسجد، يعني مثل البناء داخل المسجد صاير. قال له: هذا بيت علي بن ابي طالب، رسول الله صلى الله عليه واله سد الابواب الا بابه، وبهالصوره بقى، يعني ما حد جرى ان يغيره. يعني قال: عجيب، هذا الرجل الذي نسبه على المنابر وبيته بهالصوره بالمسجد، يعني ما يصير هالشيء. يا غلام باشر الهدم، اهدم يا غلام. فاراد ان يهدم البيت، اجوا له يعني بعض اهل المدينه العقلاء، قالوا له: ما يصير هالشكل، انت تسبب على نفسك مشكلة. ومعروف انه موقف بني العاص، موقف يعني بني مروان، في سياستهم تختلف عن سياسة بني سفيان، لانهم عرفوا انه الذي قوض ملك بني سفيان هو مقتل الحسين والاصطدام بابناء امير المؤمنين. لهذا سياستهم تغيرت، فكانت يعني سياسة مو معلنة، هم قتلوا من أهل البيت. ولهذا يقال أنه كان عبد الملك يكتب إلى الحجاج يقول له: جنبني دماء بني هاشم أو بني علي، فإني رأيت آل أبي سفيان لما ولغوا في دمائهم لم تطل مدته. فالظاهر هم كانوا يتحاشون هالمسألة، فإجوا يعني قالوا: ليس من الحكمة الآن تهدم بيت علي بن أبي طالب بهذه الصورة، لكن ارجع إلى الشام وأمر ببناء المساجد وتوسعتها، وشيل هذا البيوت هذه اللي حول المسجد. فعلا يعني رجع إلى الشام وأصدر أوامره بهدم بيت أمير المؤمنين الذي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمر بهدم بيوت النبي، يعني نساء النبي اللي حول المسجد، وكان المسلمون قد أبقوها في سبيل أن الناس تشوف حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وتزهج في هذه الدنيا، حيث أن المسلمين في ذلك الوقت قد أقبلوا على الترف، كما مر علينا في الليلة الماضية أنه الترف كان يجتاح العالم الإسلامي والتفسخ. فبقت هذه الآثار من رسول الله ينظر إليها المسلمون على أساس رمز لحياة رسول الله، رمز للزهد، رمز للبساطة، أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله. لهذا لما أقبل ذول العمل ليهدموا تلك الدور ضجت المدينة بالبكاء على ذلك، واعترضوا البعض، يعني إجا واحد من أبناء الزبير اعترض وهو في المدينة، هذا الوليد، قال له: أناشدك الله أن تهدم آية من آيات الله. قال له: شنو الآية اللي أهدمها؟ قال: قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء، يريد يستدل الرجل يعني يجيب دليل، بس دليل ما كان يعني مضبوط، أن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون. فهذا أثر يعني موجود في القرآن، مذكور في القرآن، ما يصير تهدم أنت. قال: مدوا وضربوه بالسياط حتى الموت. فعلا ضربوه بالسياط، وهذا من قريش، من ذرية عبد الله بن الزبير، ذرية الزبير، ضرب بالسياط حتى مات، وبعد ما حد استطاع أن يتكلم، وهدموا دور رسول الله صلى الله عليه وآله وضمنها دار أمير المؤمنين. هذا الوليد بن عبد الملك. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يعيش هذه الأحداث، يعني منذ بداية الدولة الأموية إلى تلك الفترة. والظاهر أن الإمام سلام الله عليه قد جس إليه السم في هالفترة هذه، يعني جس إليه السم بأمر من الوليد، يعني الوليد هذا كان من الطغاة، والظاهر بتحريض من هشام بن عبد الملك أيضا، يعني لأن هشام كان يحقد على الإمام من تلك الوقعة المعروفة والموقف في مكة الذي مر عليكم. فالإمام سلام الله عليه ما كان هذا الشيء يقلل من يعني هالأوضاع هذه وهالمواقف ما كانت تحد من نشاطه سلام الله عليه، فكان نشاطه وعمله وجهاده صلوات الله عليه على أصعدة مختلفة ذكرنا منها في الليالي الماضية، يعني الليلة الرابعة احنا نتكلم عن حياة الإمام، وفي الواقع لو تكلمنا أكثر من هذا أيضا ما كان يكفي للأحداث التي عاشها الإمام والتاريخ الذي نعم تاريخ الإمام والأعمال التي أنجزها الإمام سلام الله عليه. فالإمام سلام الله عليه إجمالا يعني عمله كان على ثلاث مستويات، على المستوى الأول كان على مستوى الأمة، يعني كان يعلم يدعو يرسخ مسألة التوحيد عن طريق الدعاء، ينشر الفقه، يخطب في المسجد على الناس ويعلمهم، يدير حركة القراء، كان يدير 1000 من القراء بقيادته لا يخرجون من المدينة حتى إلى الحج حتى يخرج الإمام زين العابدين سلام الله عليه، بالإضافة إلى المواقف المعروفة على المستوى المصيري للأمة كما ذكرنا في الليالي الماضية قصة موقفه من سياسة الإمبراطور الروم والسياسة المالية وكيف أنه تصدى لتلك المشكلة بإرسال ولده الإمام الباقر سلام الله عليه إلى الشام حتى يحل المشكلة بين سلطة الشام وبين الدولة البيزنطية الإمبراطورية. هذا على الصعيد العام، الإمام سلام الله عليه على الصعيد العام يتصدى للمشاكل إلى التدريس إلى العلم إلى كتابة النصوص كما كتب الصحيفة السجادية، وقلنا أن الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق من أوائل الكتب التي كتبت في الإسلام، لعله الكتاب الخامس أو السادس في تاريخ الكتب التي ألفت. ثم الإمام سلام الله عليه أحدث حركة علمية اجتهادية، الشهيد الصدر رحمة الله عليه وهو من هو يعني إذا قال كلمة يعني كلمة دقيقة، أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه من واضع أسس الاجتهاد في تلك الفترة، الفترة التي احتاج فيها المسلمون إلى الاجتهاد، احتاج فيها إلى الفقه، فالإمام سلام الله عليه أسس حركة انتهت في أيام الباقر إلى الاستنباط الفقهي إلى الاجتهاد، وكان المؤسس لها الإمام زين العابدين سلام الله عليه. هذا على الصعيد العام. على الصعيد الخاص كان يربي أبناءه سلام الله عليه، يعني عنده من الأبناء 15 ولد بين ذكر وأنثى، الأناث الظاهر 4 والبقية كلهم ذكور، ذرية أهل البيت من الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حتى كان يسمى آدم أهل البيت، آدم آل محمد، اللهم صل على محمد، لأن الذرية استمرت عن طريقه وعن طريق أبنائه، لا سيما ولده الباقر سلام الله عليه، ولده زيد ابن علي دول المعروفين، الحسين الأكبر الحسين الأصغر أبناء الإمام زين العابدين وأبناءه الآخرون. الإمام سلام الله عليه كان يدأب في تربيتهم ويدعو الله، يعني عندما تراجع الصحيفة تشوف يعني نص من الأدعية، هذا النص فيه دعاء في تربية الأولاد، كيف يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على تربيتهم على تهذيبهم على برهم. فالإمام سلام الله عليه أيضا يضع أسس عملية ونظرية للتربية لتربية أبنائه. ميدان ثالث للإمام سلام الله عليه ميدان تربية أصحابه وأتباعه، أصحاب والأتباع يعني رجال يحملون حديث الإمام يحملون علم الإمام، ناس معروفين في عالم الحديث، يعني إذا تجي إلى مثلا شخص مثل ثابت بن دينار رضوان الله عليه وهو المعروف بأبي حمزة السمالي رحمة الله عليه، هذا رجل عالم كان، وكان أهل البيت سلام الله عليهم يشبهونه بسلمان الفارسي لكثرة علمه، سلمان لكثرة العلم الذي كان يحمله، وقد خدم 4 أئمة، يعني هذا الرجل يعني كان في صحبة الإمام زين العابدين، ثم صاحب الإمام الباقر، ثم صاحب الإمام الصادق، ثم أدرك طرفا من حياة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهم أجمعين، وهو الذي جاءه نبأ وفاة الإمام الصادق وهو عند قبر أمير المؤمنين، وهو من الأوائل الذين نعم زاروا قبر أمير المؤمنين. كان ذاك الوقت قبر أمير المؤمنين مو معروف، بس أبناء يعرفونه. هذا يروي هذا أبو حمزة رحمة الله عليه، يقول: كنت في مسجد الكوفة، ظهر في شبابه يعني في الفترة، كنت في مسجد الكوفة وإذا بشخص يعني تشرق أنواره عليه سماء الأولياء، يعني إجا يصلي فما رأيت أفصح منه لهجة يقرأ القرآن. قلت عجبت يعني من الشخصية هاي، ما كان يعرف الإمام سلام الله عليه. يقول: ما جرأت أن أسأل منه، فرحت إلى المكان الذي تناخ فيه جمال الكوفة جمال المسافرين، فوجدت هناك عبدا أسود خادم الإمام سلام الله عليه، فسألته عن هذا الشخص فقال لي: ألم تعرفه؟ كيف تخفى عليك شمائله؟ هذا علي بن الحسين. يقول: فلما قال لي ذلك أقبلت إلى الإمام ووقعت على قدميه أقبلهما. يقول: رفع رأسه بيده وقال لي: لا يجوز ذلك، لا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى. ثم يقول: قلت له: سيدي، ما الذي جاء بك إلى الكوفة؟ ظهرها في بداية شباب الإمام أيضا، لأن الإمام بعد واقعة كربلاء في أيام كربلاء كان عمره 18 سنة، الفترة هذه لشباب الإمام يعني بعد واقعة كربلاء بقليل. سيدي، ما الذي جاء بك إلى الكوفة في هالوقت هذا؟ قال لي: يا فلان، جئت إلى الكوفة، جاءني ما رأيت يعني الصلاة في هذا المسجد. ثم قال: يا فلان، لو يعلم الناس فضل الصلاة في هذا المسجد لجاؤوه ولو حظوا، زحفوا وجوا إلى هذا المسجد يصلون فيه. ثم قال لي: ألا تريد أن تزور قبر جدي أمير المؤمنين؟ نعم يا حبذا يا سيدي. يقول: فمشيت معه في ظل ناقته، أمشي من الكوفة مشينا إلى أن جئنا إلى أرض بيضاء تلمع نورا عند يعني في ظهر الكوفة، والظاهر هالبريق هذا يعني معروف في الآن، يعني الآن لا شوية يعني الطبيعة تغيرت مو مثل الأول، لكن كانت الناس إذا تخرج إلى النجف إلى شرق النجف يشوفون هذا النور من هذا الأحجار التي كانت تقذفها الأرض، التي كان الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أحب التختم بالعقيق وما تقذفه الأرض من في ظهر الكوفة، من هذه الأحجار اللي الآن تستعمل الآن يلبسها الناس. هذه أحجار تظهر في النجف عند قبر أمير المؤمنين في جانب من جوانب النجف، ثم يأخذونها يعني يعالجوها حتى تصبح بهذا الشكل، يعني تصبح مشرقة شفافة يعني. فهنا يقول: وصلنا إلى هذه الأرض وهي تلمع نورا، فنزل علي بن الحسين سلام الله عليه عند القبر وصلى ركعات وقرأ بعض الأدعية وزار أمير المؤمنين. ثم يروي هذه الزيارة، يروي زيارة خاصة السلام على النور المضيء، هذه الزيارة التي يرويها السيد بن طاووس في بعض كتبه. هذا أبو حمزة الثمالي. أبو حمزة الثمالي من الأبدال الذين رباهم الإمام زين العابدين، من الشخصيات العلمية، شخصيات الحديث، يعني حتى في كتب غير الشيعة أيضا يروون عن أبي حمزة الثمالي ويعدلون، يعتبرون عادل ويروى عنه يعني محترم عند جميع المذاهب. هذا واحد من أصحاب الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وله يعني رجال في تاريخ حياته، رجال الحديث، رجال العلم، عاشوا في ظله وتعلموا في مدرسته. كثيرا كانوا يأتون إلى من الكوفة إلى المدينة ليزوروا الإمام وينتهلوا من علمه، لا سيما في آخر حياته. يقول أحد أصحابه: حججت ذات سنة ثم مررت عرجت على المدينة لكي أزور رسول الله صلى الله عليه وآله، فالتقيت بالإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. لما زرته قال لي: من أين أقبلت؟ قلت له: سيدي، أقبلت من الكوفة، أقبلت حاجا وجئت لزيارتكم. نعم، ذكر من ذكرت الكوفة. قال لي: يا فلان، أنت جاي من الكوفة، ما هي أخبار الكوفة؟ ثم قال: كيف تركت حرملة بن كاحل؟ حقيقة الإمام سلام الله عليه يعني جراحه دامية من الأفراد هذول الذي الله انتقم منهم على يد المختار، وقطع رؤوسهم المختار وأرسلها إلى المدينة في حياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وجيء برؤوسهم وهو يتغدى. الإمام سلام الله قال: سبحان الله، خر ساجدا لله. قال: أدخلونا على عبيد الله بن زياد وهو يتغدى وهذه رؤوس، ومعنا رأس الحسين وأهل بيته الرؤوس، والآن يعني الله سبحانه وتعالى انتقم منهم وجاءت رؤوسهم ونحن بهذا، وهو أصحابه كانوا يتغدون. لو كلمة في المجال هذا. يقول: سألني ماذا فعل، ماذا صنع حرملة بن كهل؟ قلت له: سيدي حي يرزق. يقول: لما سمع ذلك رفع يديه بالدعاء، قال: اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. يقول: أنا تعجبت من تأثر الإمام سلام الله عليه. بعد فترة ودعت الإمام ورجعت إلى الكوفة، فوجدت المختار قام بهذه الحركة الانتقامية، الحركة الله سبحانه وتعالى انتقم من هؤلاء، وإلا المختار هو ما عنده ولاية يعني على دماء أهل البيت. الإمام زين العابدين أما كان قد أمره بذلك، هذه الدماء ثأر الله، هذه دماء يثأر بها الله سبحانه وتعالى، يسلط يعني المنتقمين. الإمام الحسين دعا عليهم، سلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرا. فيقول: رجعت إلى أبو المختار واقف في بعض شوارع الكوفة كأنه ينتظر شيء. قل: أنا سلمت عليه. قال: أين أنت يا فلان؟ أنت من الشيعة، ما أجيت باركتنا، أن انتصرنا على الأعداء وقمنا بهذه الحركة لننتقم من قتلة سيدك الحسين. ما قال، قلت له: اعتذرت أني كنت بالحج. فبينما أنا كذلك، وإذا بالقوم قد أقبلوا جماعة من الفرسان، قالوا: أيها الأمير، لقد عثرنا على الرجل، جبنا يعني. من هو الرجل؟ وإذا حرملة بن كاهل. يقول: بمجرد أن وصل صاح المختار: علي بالنار، علي بالسيف. يقول: جابوه هذا وأوقدوا له النار وقطعوه يعني، ثم ألقي في النار وذهب إلى نار الجحيم. هذا حرملة بعد ما سأل أنه ماذا صنعت، قال: ايش فعلت، ايش فعلت الجرائم التي فعلها في كربلاء. يقول: من شفت الحادثة قلت: سبحان الله سبحان الله، وهو يسمعني المختار. قال: لما سبحت؟ تسبيح حسن، لما سبحت؟ قلت: سبحت لاستجابة دعاء علي بن الحسين، كنت عند علي بن الحسين في المدينة وذكر حرملة، فقال: اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد، وها قد استجاب الله دعائي. يعني شفت بعيني استجاب الدعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه. يقول: ثم حركنا يعني، أنا مشيت في ركابة وهو يحدثني، إلى أن وصلت في مقابل باب بيتي، فدعوته، قلت له: ولا تتفضل علي في الدخول إلى بيتي وتتحرم بطعامي. قال: لا، هذا مو وقت الطعام الآن، أنا الآن صائم قربة إلى الله شكرا على استجابة دعاء الإمام زين العابدين على يدي هذا، ولا اليوم أنا ما أكل. أنا الظاهر هو الرجل هم يطلع من الصبح، يطلع مثل ما نقول يعني قبل لا يفطر، يطلع يتتبع قتلى الحسين عليه السلام، وقد قتل على يده. يعني هذه الحركة المهمة اللي نعم سيطر فيها على الكوفة وأباد أكثر قتلة الحسين عليه السلام، وأرسل جيشا إلى الشام، وهذا الجيش عليه إبراهيم بن الأشتر أيضا، كان قتل عبيد الله بن زياد على يد إبراهيم بن الأشتر. الإمام زين العابدين سلام الله عليه هذا دوره وهذه حياته، ومهما تكلمنا وتحدثنا وأفضنا في هذا الموضوع على قلة بضاعتنا بالنسبة إلى هذا الإمام العظيم، لا نستطيع أن نستوفي الحديث عنه سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الذكر، وأن يثبتنا على محبة الإمام زين العابدين، وأن يرزقنا شفاعته يوم الغروب. الإمام سلام الله عليه، هذا شأنه في مثل هذا اليوم، الإمام يودع هذه الحياة، أو في الليلة الماضية قضى نحبه مسموما مظلوما مظلوما بعد الفترة الطويلة من العمل، الفترة الطويلة التي عانى فيها من طواغيت زمانه. المدينة اليوم شيعت الإمام زين العابدين سلام الله عليه بعد أن فارق هذه الحياة شهيدا كأبائه إبراهيم كأبنائه من بعده. يقول سعيد بن المسيب، سمعت منه، يقول سمعت منه أنه إذا صلى الواحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين وما في المسجد أحد، الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. ولما شيع الإمام زين العابدين خرجت كل المدينة لتشيع الإمام، ما بقى بالمدينة أحد، والمسجد فرغ من الناس. قلت هذه أحسن فرصة أن أصلي فيها. يقول تركت الصلاة على علي بن الحسين وقلت أصلي ركعتين من الحديث اللي سمعت منه. يقول بينما أنا كذلك أريد أصلي هالركعتين يعني، والمكبر يكبر على جنازة علي بن الحسين، وإذا بالتكبير من السماء، سمعت تكبيرا من السماء فأجابه تكبير من الأرض، وهكذا يعني سمعت التكبير أغمي علي وأنا في المسجد، فلم أستطع أن أصلي الركعتين ولم أحظى الصلاة على علي بن الحسين. فكان يتأسف لهذا الأمر لأنه حرم من الصلاة على الإمام زين العابدين. قل له يا سعيد بن المسيب، الأمة كلها حرمت من الصلاة على سبط رسول الله، حرمت من تشييع الحسين هذا اللي الإمام زين العابدين هو واحد من حسنات الحسين، من ذرية الحسين، من تربية الحسين. الحسين ابن رسول الله الذي لم يصلي عليه أحد، لم يكفنه أحد، لم يغسله أحد، حرم من أبسط الحقوق. هذا الشريف الرضي رحمة الله عليه يعني عندما يذكر جده الحسين يقول: وصريحا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد رداء. يقول غسلوه الحسين، غسلوه. كيف غسلوه يا سيد؟ قال: غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير ضوغاء الثرى، ثم يعرج على رسول الله معزيا يقول: يا رسول الله لو عاينته وهم ما بين قتلين والسبايا لرأت عيناياك منهم منظرين للحشاش شجويا وللعين قذا. هذه تعزية من الرضي، لكن أول تعزية لرسول الله تعزية العقيلة زينب عندما وقفت على باب المسجد نادت: السلام عليك يا رسول الله، إني ناعية إليك ولدك الحسين، يا جدنا هذا الحبيب بكربنا أي صريع يخلى لئلا يغسلوا. ثم عرجت على دار أبي عبد الله، الجارية بأن تغلق الدار حتى تجول في دار أبي عبد الله جولة، بينما كذلك وإذا بالجارية أقبلت وهي تقول: سيدتي هذه أمك أم البنين على البدل. قالت: نعم ويحكي بني لك
شريكا ولمفجوعا، بينما هي كذلك دخلت أم البنين وهي تنادي وولدا وحسينا، استقبلت زينب منادي وأخاه وعطى وزاه أم البنين. نادت يا ليت عندي من الوليد، يا ليت عندي من الوليد 70 مولود، اي بالمرجلة كلها مثلي العباس والزود، تنشت الوبن المصطفى لدياره يحود، سالم ولا تنظام زينب والخواتي تنتظر عيونها الى الطريق، الشأن الذي عنده غائب تقول يمتلج المندوب ويصيح البشارة يا أهل المدينة زيدوا لحسين دارة، يمتلج المندوب ينده يم البنين قرت عيون يا حزين بجيت حسين،
يا راحلا وجميل الصبر يتبعه، ما انصفتك دموعي. سيدنا ابو علاء فضله دعاء، اسالك اللهم وندعوك وتوسل اليك وتضرع اليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا برحمتك، غير سوء حالنا بحسن حالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، صل على محمد وآل محمد، واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين من التمس من الدعاء، اللهم فرج كربته واشف مرضاه من عليه بالشفاء العاجل بمحمد وآله الطاهرين. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم، أقض حوائجهم، فرج همومهم، اشف مرضاهم عن موتاهم. المسببين لهذا الجمع، المؤسسين لهذا المجلس، تقبل اللهم منهم واحفظ الأحياء منهم، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، إلى أرواحهم وأرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتنا وأموات الحاضرين. بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على الله.